الباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم البناء العلمي. نستكمل إياكم في هذه الحلقة شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى لابن هشام رحمه الله تعالى، يشرحه فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد العزيز العيوني، أستاذ اللغة العربية بجامعة الإمام. باسمي وباسمكم جميعا أرحب بفضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا.
شيخنا الفاضل، وقفنا عند كلام المؤلف عن البدل.
نعم.
قال رحمه الله: الخامس البدل، والبدل وهو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، حياكم الله وبياكم في الدرس 21 من دروس شرح قطر الندى وبل الصدى لابن هشام عليه رحمة الله. نحن في سنة 42 و400 ألف، وهذا الدرس يبث في مدينة الرياض في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. توقفنا في أثناء الكلام على التوابع، وعرفنا أن التوابع كما ذكرها شيخنا ابن هشام رحمه الله 5 توابع، فانتهينا من النعت والتوكيد وعطف البيان وعطف النسق. قال رحمه الله: التابع الخامس البدل. فبدأ بتعريفه فقال: البدل هو تابع مقصود بالحكم بلا واسطة. شرحنا المراد بالبدل في شرح المبتدئين من قبل، فلا نتوسع في ذلك، لكن قول ابن هشام بلا واسطة هذا زيادة على ما ذكرناه في شرح المبتدئين، والمراد به إخراج المعطوف عطف نسق في نحو قولنا: قال جاء محمد وخالد. فمحمد مراد بإسناد المجيء إليه، وخالد كذلك المعطوف مراد بإسناد المجيء إليه، لكن كلاهما مراد بالإسناد، فلهذا أخرجه ابن هشام بقوله بلا واسطة، وهي واسطة حرف العطف. ثم ذكر ابن هشام رحمه الله أنواع البدل. نعم.
قال: وهو 6: بدل كل نحو مفاز حدائق، وبعض نحو من استطاع، واشتمال نحو قتال فيه، وإضراب وغلط ونسيان نحو تصدقت بدرهم دينار، بحسب قصد الأول والثاني، أو الثاني وسبق اللسان، أو الأول وتبين الخطأ.
أحسنت. ذكر ابن هشام أنواع البدل، وأنواع البدل أيضا مما يستطيع به الطالب أن يضبط البدل، لو ما استطاع أن يفهم البدل يستطيع أن يضبط البدل بمعرفة أنواعه. البدل كما ذكرنا في شرح المبتدئين 4 أنواع، وذكر ابن هشام: بدل كل وبعض واشتمال قلنا وغلط، إلا أن ابن هشام رحمه الله قسم بدل الغلط إلى 3 أقسام، قال: بدل إضراب، وبدل غلط، وبدل نسيان، فهذا يحتاج أيضا إلى شرح. فبدل كل قلنا في شرح المبتدئين يكون البدل بدل كل إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة كلية، يعني هو كقولنا جاء محمد أبو خالد، محمد هو أبو خالد، أو كقولنا جاء محمد أخوك، محمد هو أخوك، وكقوله تعالى أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فصراط بدل من الصراط، وهكذا. ومثال ابن هشام: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا إلى آخره، فقال إن للمتقين مفازا ثم أبدل فقال حدائق وأعنابا إلى آخره، فحدائق بدل، والدليل على أنه بدل أن المبدل منه يمكن أن يحذف، هذا هو بيان البدل، فتقول إن للمتقين حدائق إلى آخره. ونوع البدل، نوع البدل هنا قال بدل كل. أراد ابن هشام بهذا المثال أن يبين إلى أن من أنواع بدل الكل ما يسمى ببدل التفصيل، فمفازا المراد به حدائق وما عطف عليه، فحدائق وكل ما عطف عليه هذا بدل من المفاز، وهي الفوز الذي أعده الله عز وجل للمتقين. وبدل بعض قلنا إذا كانت العلاقة بين البدل والمبدل منه علاقة جزئية بعضية، كأن تقول عجبني محمد وجهه، فالوجه جزء وبعض من محمد وهكذا. ومن ذلك أن تقول قرأت الكتاب أوله، وبنيت المسجد الدور الأول منه، وأكلت التفاح نصفها. ومثال ابن هشام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن هنا اسم موصول بمعنى الذي، يعني الذي استطاع، وهو بدل من الناس. والدليل على أنه بدل من الناس أنك تستطيع أن تحذف الناس وتضع من مكانها، فتقول ولله على من استطاع سبيلا إلى البيت حجه. وفي الآية أعاريب أخرى. والنوع الثالث بدل الاشتمال، وقلنا بدل الاشتمال عندما تكون العلاقة بين البدل ومبدل منه لا كلية ولا بعضية، ولكن بينهما علاقة، كأن تقول عجبني محمد علمه أو صوته أو فضله أو أخلاقه أو حياؤه، فهذه الأشياء ليست جزءا من محمد ولكن بينهما علاقة، ليست كلية ولا بعضية، فنقول بدل الاشتمال. وعجبني هند حياؤها، وعجبني هند حجابها، لأن الحجاب ليس جزءا من هند، بخلاف عجبني هند شعرها أو وجهها ونحو ذلك، أو عجبني محمد خطه أو فصاحته أو خطابته، هذا كله بدل الاشتمال. ومثال ابن هشام قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، أي يسألونك عن قتال في الشهر الحرام، والعلاقة بين الشهر والقتال اشتمال، لأن القتال ليس هو الشهر وليس بعضا من الشهر. أما بدل الغلط فقسمه ابن هشام إلى ثلاثة أقسام بحسب المعنى والمقصود، لأن بدل الغلط يعني أن الأول غلط والثاني هو الصحيح، كأن تقول أعطني، أردت أن تطلب مني الكتاب لكنك أخطأت فقلت أعطني القلم، ثم صححت فقلت الكتاب، فصار مجمل الكلام أعطني القلم الكتاب، فالعلاقة بين الكتاب والقلم أن القلم غلط والكتاب هو الصحيح. فقال ابن هشام لكن هذا من باب يعني التفصيل في طلب التحقيق في معاني الكلام، وهذا أقرب إلى المعاني اللغوية البلاغية منها إلى المعاني النحوية، فلهذا أكثر النحويين يكتفون بالأنواع الأربعة بدل كل وبعض واشتمال وغلط. طيب، فقال ابن هشام المثال واحد تصدقت بدرهم دينار، أنت أردت أنك تصدقت بدينار لكنك أخطأت فقلت درهم، لكن ما الخطأ الذي حدث؟ يقول إذا كنت قصدت الأول عندما تكلمت، أنت قصدت أن تقول بدرهم تصدقت بدرهم، ثم بدأ لك أن تعرض وتقول دينار، فيقول هذا بدل إضراب، لأن الأول ليس بغلط، أنت قصدت أن تقوله لكن بعد أن قلته أعرضت عنه وأضربت، هذا بدل إضراب. والأمر الثاني أنك أردت أن تقول تصدقت بدينار لكن لسانك أخطأ وسبق إلى كلمة درهم، ثم صححت فقلت تصدقت بدرهم دينار، هذا يسمى بدل غلط وهو متعلق باللسان كما قال وسبق اللسان. والثالث أنك عندما قلت تصدقت بدرهم أردت أن تقول بدرهم لكن قلبك هو الذي غفل وأخطأ ونسي، فبدل أن تقول تصدقت بدينار قلبك الذي نسي فقلت بدرهم، فيقول هذا بدل نسيان، فهو يتعلق بالقلب. فهذا من باب التفصيل المتعلق بالمعاني. بهذا نكون قد انتهينا من الكلام على التوابع، وبالكلام على التوابع نكون قد انتهينا من الكلام على المكملات بعد أن انتهينا من الأركان. أركان الجملتين المبتدأ والخبر في الإسمية وما أصل المبتدأ والخبر النواسخ، وفي الجملة الفعلية الفعل والفاعل أو الفعل والنائب الفاعل. ثم تكلمنا بعد ذلك على المكملات وهي منصوبات المفاعيل الخمسة والحال والتمييز والمستثنى والمنادى 9، ثم المكملات المجرورات وهي الاسم المجرور بالحرف والاسم المجرور بالإضافة. ثم تكلمنا على المكملات التوابع وهي هذه الخمسة: النعت والمعطوف وبدل البيان وعطف البيان وعطف النسق والبدل. ثم إن ابن هشام رحمه الله تعالى ذكر في آخر قطر الندى بعض الأساليب والأحكام النحوية المهمة التي يحتاج إليها الطالب المتوسط، كالكلام على الأعداد وأحكامها النحوية والتعجب وصيغتيه والممنوع من الصرف وبعض الأحكام الكتابية الإملائية. فنبدأ مع شيخنا ابن هشام بباب العدد. نعم.
قال رحمه الله: باب العدد. العدد من 3 لـ9 يؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث دائما، نحو 7 ليال و8 أيام، وكذا 10 إن لم تركب، وما دون 3 وفاعل، وما دون 3 وفاعل كثالث ورابع على القياس دائما.
نعم. هنا ذكر ابن هشام رحمه الله تعالى الأعداد وشيئا من أحكامها النحوية. كل اللغات فيها أعداد، ومنها اللغة العربية، والأعداد في اللغة العربية أنواع. فهناك الأعداد المفردة وهي من 1 إلى 10، ثم الأعداد المركبة من 11 إلى 19، ثم ألفاظ العقود التي في نهاية العقد يعني في نهاية العشرة التي 20، 30، 40 إلى 90، ثم الأعداد المتعاطفة من 21 إلى 99 سوى ألفاظ العقود، ثم 100 و1000 ومثناها وجمعها. هذه الأعداد في اللغة العربية، وما فوق ذلك لا تعرفه العرب، وإنما دخل إلى اللغة العربية في الأزمنة المتأخرة الحاجة إليه، كالمليون والمليار وأشياء نسمع عنها ولا نعرفها. طيب، فذكر هنا رحمه الله تعالى ما يتعلق بتمييز الأعداد واستعمالاتها، فنأخذها بحسب ما قلناه قبل قليل في أقسام الأعداد. فنبدأ من البداية: العدد 1 و2. العدد 1 و2 يوافقان المعدود تذكيرا وتأنيثا دائما. ما معنى قولنا دائما؟ يعني سواء كان مفردين، جاء رجل واحد وامرأة واحدة، أو في الأعداد المركبة جاء 11 رجلا، لأنه رجل لكن امرأة، جاءت 11 امرأة. وفي الأعداد المتعاطفة تقول جاء 21 رجلا وجاءت 21 امرأة، وواحد واثنان يوافقان. طيب، بعد الاثنين نأتي للثلاثة إلى 9 ويسمى البضع. من 3 إلى 9 تخالف المعدود تذكيرا وتأنيثا، فتقول في المذكر جاء 3 رجال، وكذلك دائما، يعني سواء في الأعداد المفردة والمركبة والمتعاطفة، فتقول جاء 3 رجال وجاء 13 رجلا وجاء 23 رجلا. وأما مع المرأة فتقول جاءت 3 نساء وجاءت 13 امرأة وجاء 23 امرأة. طيب، وصلنا إلى 10. 10 هي العدد الوحيد الذي له حالتان، فيخالف إذا كان مفردا ويوافق إذا كان مركبا. يعني إذا كان مفردا فما كما قبله، وإذا كان مركبا كما بعده. المهم إذا كان مفردا يخالف، فتقول مع الرجال جاء 10 رجال، ومع النساء تقول جاء 10 نساء. طيب، فإذا كان مركبا يوافق، فتقول جاء 13 رجلا، ومع المرأة جاءت 13 امرأة. طيب انتهينا الآن من 1 إلى 10. طيب وكذلك دخل في ذلك الأعداد المركبة، ودخل في ذلك الأعداد المتعاطفة. ماذا بقي؟ بقي ألفاظ العقود والمئة والألف. ألفاظ العقود والمئة والألف هذه لا تتأثر بالمعدود، لا تذكرا ولا تأنيثا، يعني تلزم لفظا واحدا. تقول في المذكر جاء 20 رجلا، وفي المؤنث جاءت 20 امرأة، ما يتأثر. وكذلك في المئة جاء 100 رجل وجاءت 100 امرأة. إذن فالكلام فقط على 1 إلى 10، فإذا ضبطناها نضبط الأعداد، فالأعداد يعني أمرها ليس بذاك الصعب. ليبقى الكلام لنا على اسم الفاعل من الأعداد، فالأعداد قد يصاغ منها اسم فاعل، يعني اسم على وزن فاعل. كان نأخذ من 3 اسم على وزن فاعل فنقول 3، فنأخذ من 2 إلى من 12 صيغة فاعل منها فنقول 2 و3 و4 و5 إلى 10، وحكمها حينئذ الموافقة مطلقا، توافق مطلقا. فتقول جاء الرجل 3 والمرأة 3، وهذا البيت 5 والمدرسة 5، وهكذا. فهذا ما يتعلق بالأعداد وأحكامها تذكيرا وتأنيثا. ليتكلم ابن هشام بعد ذلك على مسألة خاصة تتعلق باسم الفاعل من العدد الذي عرفنا أنه يوافق، لكن الآن سيتكلم على استعمالاته، فله 3 استعمالات في اللغة سيبينها ابن هشام. نعم.
قال: ويفرد فاعل أو يضاف لما اشتق منه أو لما دونه أو ينصب ما دونه.
نعم. صيغة اسم الفاعل من العدد كما قلنا تأخذ من 12 فيقال 2 و3 و4 إلى 10. أما الواحد فلا يؤخذ منه صيغة فاعل، لأن العرب وضعته من الأصل مرتجلا على صيغة فاعل فقالوا واحد، فلهذا لا يأخذون منه أيضا صيغة فاعل. فإذا أرادوا أن يستعملوا كالثاني والثالث والرابع استعملوا مكانه الأول، فيقول جاء الرجل الأول والرجل الثاني والرجل الثالث والمرأة الأولى والمرأة الثانية والثالثة وهكذا، لكن يؤخذ اسم الفاعل من 2 إلى 10، وله 3 استعمالات. الاستعمال الأول أن يكون مفردا، ونريد هنا بمفرد يعني أنه ليس بمضاف، لم يضاف إلى شيء، ومعناه حينئذ الدلالة على الترتيب، يعني يبين ترتيب الموصوف. الرجل 5 يعني هذا ترتيبه 5، البيت 7 يعني هذا ترتيبه 7، البيت 25 هذا ترتيبه، البيت 15 هذا ترتيبه. والاستعمال الثاني أن يضاف اسم الفاعل من العدد إلى أصله، يعني إلى العدد الذي أخذ منه. فالثالث مأخوذ من 3 والخامس مأخوذ من 5، فتضيف اسم الفاعل إلى أصله إلى العدد المأخوذ منه، فتقول 3 و5 5. وما معناه حينئذ؟ معناه أنه واحد من هذا العدد دون تعيين، دون تعيين لترتيبه يعني. فتقول هذا 5 5، يعني واحد من 5، ليس أنه الأول ولا الخامس، هو واحد منهم فقط دون بيان لترتيبه. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إذ أخرجه الذين كفروا 2 2، لا يريد أن يبين أنه الثاني ولا الأول، لكن يعني أحدهما. ومن ذلك قوله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله 3 3، وهذا من شدة كفرهم، حتى لم يجعلوا الله هو الأول من الآلهة، وإنما جعله واحدا من 3. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والاستعمال الثالث أن يضاف اسم الفاعل لما دون أصله، يعني مثلا الخامس أصله 5، لا ما يضاف إلى 5، يضاف إلى العدد الذي قبله 4، فيقول 5 4. وما معناه حينئذ؟
زاد،
معناه التصيير والتعيين، التصيير والتعيين،
صاروا 5.
التصيير يعني كانوا 4 فصاروا 5، والتعيين يعني تعيين مرتبتها أنه الخامس، كقولنا خامس أربعة وثالث اثنين، ومن ذلك قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، فقال من نجوى ثلاثة إلا هو رابع، هذا اسم الفاعل، هم يعود إلى ثلاثة، ونعرف أن الضمير يقوم مقام الظاهر. طيب ضع الظاهر مكان الضمير،
رابع
ثلاثة، ولا خمسة إلا هو سادسهم يعني سادس الخمسة. طيب ثم ذكر ابن هشام بالنسبة إلى الاستعمال الثاني والثالث قلنا أن يضاف، فالاستعمال الثاني إذا أضيف إلى أصله ليس فيه إلا الإضافة فتقول خامس خمسة، أما الاستعمال الثالث أن يضاف إلى ما دون أصله كان تقول خامس أربعة، لك وجها أن تضيف خامس ثلاثة أربعة ولك أن تنون وتنصب
تعمل
العدد فتقول خامس أربعة لأنه دال على التصغير يعني جاعلهم يعني جعلهم، ففيه معنى الفعل. طيب ثم انتقل ابن هشام بعد ذلك إلى باب جديد وهو باب الممنوع من الصرف، وسنقرأ الباب كاملا ثم بعد ذلك نشرحه ونعلق عليه إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: باب الممنوع من الصرف. موانع صرف الاسم تسعة، يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها، عدل ووصف الجمع زد تأنيثا، كأحمد وأحمر وبعلبك وإبراهيم وعمر وأخر وأحاد وموحد إلى الأربعة، ومساجد ودنانير وسلمان وسكران وفاطمة وطلحة وزينب وسلمى وصحراء. فألف التأنيث والجمع الذي لا نظير له في الأحاد كل منهما يستأثر بالمنع، والبواقي لا بد من مجامعة كل علة منهن للصفة أو العلمية، وتتعين العلمية مع التركيب والتأنيث والعجمة، وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة، والصفة أصالتها وعدم قبول التاء، فعريان وأرمل وصفوان وأرنب بمعنى قاس وذليل منصرفة، بمعنى قاس وذليل منصرفة. ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخ، وكعمر عند تميم باب حذامي إن لم يختم براء كسفاري وأمسي، وأمسي لمعين إن كان مرفوعا، وبعضهم لم يشترط فيهما، وسحر عند الجميع إن كان ظرفا معينا.
أحسنت.
وبلخ.
باب الاسم الممنوع من الصرف ويقال ما لا ينصرف. الأصل في الأسماء أنها مصروفة يعني منونة، ويقولون إن التنوين في الأسماء زينتها، زينة الأسماء التنوين، لأن الأسماء أشرف الكلمات فخصتها العرب بتنوين، وواضح ذلك لأن التنوين نون ساكنة والنون الساكنة تخرج من الأنف غنة ففيها جمال، فلهذا يعتمد عليها يعني المنشدون ونحو ذلك محروف المد لتزيين النطق. طيب إلا أن هناك أسماء معينة وهي 11 اسما منعتها العرب من الصرف يعني من التنوين، والسبب في ذلك أنها أشبهت الأفعال بوجه من الوجوه، والأفعال كما نعرف لا تنون، فأعطتها العرب عقوبة لها شيئا من أحكام الأفعال وحرمتها من زينة الأسماء التنوين. وهذه الأسماء كما قلنا 11 اسما، سنأخذها اسما اسما ونشرحها ونبدأ بذكرها إجمالا. فاسمان منها يمنعان لعلة واحدة، يعني تكفي هذه العلة الواحدة لمنع الاسم من الصرف ولا نبحث معها عن علة أخرى. فالأول الاسم المختوم بألف تأنيث، والثاني الاسم الذي على وزن مفاعل أو مفاعيل. ثم بعد ذلك هناك ستة أسماء تمنع لعلتين إحداهما العلمية، يعني هذه الأسماء لا تكفي فيها العلة العلمية، لا بد أن تجامعها علة أخرى، فتمنع لعلتين لكن إحداهما العلمية. وهذه الأسماء الستة هي العلم المؤنث والعلم الأعجمي والعلم المركب تركيب مزج والعلم الذي على وزن الفعل والعلم المعدول، والعلم المختوم بألف ونون زائدتين، ستة أسماء. ثم ثلاثة أسماء تمنع أيضا لعلتين، لكن إحداهما الوصفية، فالوصفية لا تستقل بالمنع، لابد أن تجامعها علة أخرى، لكن هذه الأسماء الثلاثة تمنع العلتين، إحدى العلتين الوصفية، وهذه الأسماء الثلاثة هي الوصف الذي على وزن الفعل، والوصف المختوم بألف ونون زائدتين، والوصف المعدول. فمجموع هذه الأسماء 11 اسما، نشرحها اسما اسما إن شاء الله. نبدأ بالاسم الأول، وهو الاسم المختوم بألف تأنيث. فالاسم المختوم بألف تأنيث ممنوع من الصرف مطلقا. ما معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت ألف التأنيث مقصورة كسلمة وبشرى وجرحى، أو كانت ألف التأنيث ممدودة كصحراء وعلماء وحسناء وحمراء، وسواء كان الاسم نكرة أو معرفة مفردا أو جمعا، قلنا مطلقا، لكن المهم هنا أن نعرف ما المراد بألف التأنيث. فليس كل ألف واقعة في آخر الاسم تكون ألف تأنيث. فألف التأنيث هي الألف الزائدة، فإذا كانت الألف زائدة فهي ألف التأنيث، أما الألف غير الزائدة
الأصلية
والمراد بها الألف المنقلبة عن واو أصلية أو ياء أصلية، لأن الألف لا تكون أصلا في كلمة تقبل التصريف، ولكنها تكون منقلبة عن حرف أصلي عن واو أو عن ياء. فإذا كانت منقلبة عن حرف أصلي واو أو ياء فحينئذ لا تمنع من الصرف، فإن كانت زائدة فهي الألف التأنيث التي تمنع من الصرف. ومعنى ذلك أنك تنظر إلى هذه الألف في آخر الاسم، هل يقابلها في شيء من تصريفات الكلمة الماضي المضارع الجمع أي كأي تصريف من تصريفات الكلمة، هل يقابلها واو أو ياء؟ فإن قابلها واو أو ياء فهذه لا تمنع من الصرف، لأنها نقول منقلبة عن أصل، أو نقول أصلية تجوزا، والتي منقلبة عن أصل. أما إذا لم يقابلها واو ولا ياء فهي زائدة تمنع من الصرف. فنحو جرحى مثلا جرح أو جرحى، هذه آخرها حاء، إذا فالألف زائدة تمنع من الصرف. علماء، هذه من علماء، إذا فالهمزة زائدة، هذه للتأنيث. وحسناء من حسنة، هذه تمنع من الصرف. لكن لو قلنا مثلا هدى، لا، هذه من هدى يهدي، هذا هدى للناس، لهذا نون. طيب مرمى، من رمى يرمي، هذه ليست زائدة، فنقول هذا مرمى ومسعى، لأنه من سعى يسعى سعيا، قابلتها الياء، وهكذا. فلا بد أن ننتبه لألف التأنيث، فليست كل ألف في آخر الاسم تمنع من الصرف حتى تكون
منقلبة عن واو،
حتى تكون للتأنيث يعني زائدة، حتى تكون زائدة. والاسم الثاني الممنوع من الصرف هو الاسم الذي على صيغة منتهى الجموع، مفاعل أو مفاعيل. ونريد بمفاعل ومفاعيل أو صيغة منتهى الجموع يعني كل جمع في وسطه ألف، هذه الألف يكون بعدها حرفان أولهما مكسور مثل مساء جد مصاع نع، أو بعدها ثلاثة أحرف أوسطها يا مدية كمناء ديل وقناء ديل، هذه صيغ منتهى الجموع، فلهذا تشمل صيغ كثيرة. قد تكون مثلا مفاعل ومفاعيل وأفاعل وأفاعيل وفواعل وفواعيل
وفعائل
وفعائل وفعائل إلى آخره. فلهذا يقولون صيغ منتهى الجموع، أو يقولون مفاعل وشبهه، والمراد به هو الجمع الذي وسطه ألف وبعده ما قلنا قبل قليل. فكل اسم على صيغة من صيغ منتهى الجموع فهو ممنوع من الصرف، والمراد بالمنع من الصرف كما قلنا يعني أن الكلمة لا تنون، وتعرب إعراب الممنوع من الصرف الذي درسناه من قبل في باب المعرب والمبني، يعني أنه يجر بالفتحة إلا إذا كان بأل أو مضافا. فلهذا تقول هذه مساجد كثيرة بلا تنوين، ورأيت مساجد كثيرة وصليت في مساجد كثيرة. فإذا كانت الكلمة بأل جرت بالكسرة، تقول صليت في المساجد وأنتم عاكفون في المساجد، أو كانت مضافا يعني مضاف بعدها مضاف إليه، كان تقول صليت في مساجد الرياض. نعم. وهذا قول ابن هشام رحمه الله تعالى، فألف التانيث والجمع الذي لا نظير له في الأحاد كل منهما يستأثر بالمنع. وقوله الجمع الذي لا نظير له في الأحاد يقصد صيغ منتهى الجموع، ويقول إن الاسم المختوم بألف التانيث يمنع لهذه العلة ولا نحتاج إلى علة أخرى، والاسم الذي على صيغة منتهى الجموع يمنع لذلك لهذه العلة ولا تحتاج إلى علة أخرى. ثم ننتقل إلى الاسم الثالث من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم المركب تركيبا مزجيا غير المختوم بويه. مثال ابن هشام هنا بعد بك. ما المراد بالمركب تركيب مزج؟ المركبات ثلاث أربعة أنواع. هناك المركب تركيب إسناد وهي الجملة الإسمية محمد جالس، والجملة الفعلية جالس محمد، وهذه واضحة تدرس في الجمل. وهناك المركب الإضافي مضاف مضاف إليه كعبد الله وإمام المسجد. وهناك المركب العددي من 11 إلى 19، هذه واضحة. بقي المركب المزجي. المركب المزجي هو في حقيقته في أصله كان مركبا إضافيا، إلا أن العرب خصت بعض هذه الأسماء المركبة تركيب إضافي ومزجوهما بحيث يعاملان معاملة الكلمة الواحدة، وذلك بأن تبنى الكلمة الأولى على الفتح ويلقى الإعراب إلى الكلمة الثانية، مثل بعل بك. بعل بمعنى زوج، وبك يعني زوج بك، بعل بك. لكن أخذوا هاتين الكلمتين فمزجوهما وجعلوهما في حكم الكلمة الواحدة، فالكلمة الأولى بنوه على الفتح بعل، وألقوا الإعراب على الثانية، فتقول هذه بعل بك. ودخلت مثلا دخلت بعل بك، أو سكنت في بعل بك. ونحو خان يونس، بلدة أيضا في فلسطين، أيضا يبنونها يركبونها تركيب مزج، يقول هذه خان يونس. ولو أنهم ركبوها تركيب إضافة لجاز خانوا يوسف. ومن ذلك حضر موت، حضر موت، فبنوا الأولى على الفتح وألقوا الإعراب على الثانية. هذا هو المراد بالمركب المزجي، ما لم يكن آخر الكلمة الأولى ياء فحينئذ تبنى على السكون لا على الفتح، كمعدي كرب وقالي قلا. فهذا هو المراد بالمركب المزجي. طيب، وذكرنا أيضا طريقة إعرابه، والأشهر فيه أنه يركب تركيب مزج ويعامل معاملة تركيب المزجي، ويجوز في اللغة أن يعامل معاملة المركب الإضافي، وهذا قليل. طيب، وهو أيضا من الممنوعات من الصرف، فنقول هذه حضر موت، ودخلت حضر موت، وسكنت في حضر موت. ثم ننتقل إلى الرابع من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم المؤنث باستثناء الثلاثي الساكن الوسط العربي. العلم المؤنث، العلم درسناه من قبل، الاسم الخاص بمسماه. المؤنث أي أنه علم لشيء مؤنث، كامرأة أو مدينة أو أي شيء مؤنث، مؤنث حقيقي أو مجازي، باستثناء الاسم الثلاثي الساكن الوسط العربي. فلهذا نقول فاطمة هذا ممنوع من الصرف، وطلحة كذلك ممنوع من الصرف، وإن كان لمذكر لكن اللفظ مؤنث بتاء التأنيث، فهو أيضا ممنوع من الصرف العلمية والتأنيث، سواء كان التأنيث لفظيا كفاطمة وطلحة، أو كان تأنيثا معنويا كزينب وسعاد. أو كان لفظيا كما قلنا كطلحة. أما فاطمة فهو تأنيث لفظي ومعنوي في الوقت نفسه. طيب، قال ابن هشام رحمه الله: ويجوز في نحو هند وجهان بخلاف زينب وسقر وبلخاء. فذكر أن هند يجوز فيها وجهان لأنه اسم ثلاثي لكن الوسط عربي، فلك فيه التنوين وعدم التنوين، وعدم التنوين هو الأكثر، فتقول جاءت هند مسرعة أو جاءت هند مسرعة، وسلمت على هند أو على هندا، كلاهما جائز. ومن ذلك قول الشاعر: لم تتلفع بفضل مئزرها دعد، ولم تسق دعد في العلبي، فصرف في الأولى ومنع في الثانية. قال: بخلاف زينب لأنه ليس بثلاثي، وسقر من أسماء النار ثلاثي ولكن محرك الوسط، وبلخ ثلاثي ساكن الوسط لكن ليس بعربي فيمنع من الصرف. طيب، ثم ننتقل للخامس من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم الأعجمي باستثناء الثلاثي مطلقا. العلم الأعجمي، العلم عرفناه، الأعجمي يعني أن الكلمة في الأصل ليست عربية، باستثناء الثلاثي مطلقا، كإبراهيم، كأسماء الأنبياء، يقول أسماء الأنبياء كلها أعجمية ما عدا محمد وصالح وشعيب، فإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويوسف هذه كلها ممنوعة من الصرف العالمي والعجمة. وكذلك أسماء الدول والمدن الأعجمية كباريس ولندن وشنطن، هذه كلها أيضا ممنوعة من الصرف العالمية والعجمة. طيب، قال: سوى الثلاثي مطلقا، يعني سواء كان ساكن الوسط أو كان متحرك الوسط، كلوط ونوح، إن أرسلنا نوحا وصلاة الله وسلامه على نوح، وكذلك بوش، كل هذه مصروفة لأنها ثلاثي. قال ابن هشام: وشرط العجمة علمية في العجمية وزيادة على الثلاثة. إذن العلم الأعجمي يمنع من الصرف بشرطين عند ابن هشام. الشرط الأول زيادة على الثلاثة، وهذا قلناه، فالثلاثي مصروف، مصروف يعني لا يجوز فيه الوجهان، لا مصروف. والشرط الثاني علمية في العجمية، يريد أن يقول الشرط في هذا العلم الأعجمي لكي يكون ممنوعا من الصرف أن يكون علما في لغته العجمية قبل أن يدخل إلى اللغة العربية، مثل باريس، باريس اسم مدينة عند العجم ودخلت اللغة العربية وهي علم تمنع من الصرف، وكذلك إبراهيم وإسماعيل إلى آخره. يريد أن يخرج الكلمات الأعجمية التي دخلت إلى اللغة العربية وهي ليست بأعلم، يعني أسماء نكرات أجناس مثل إبريق وإستبرق وإصطبل ونحو ذلك، هذه معربة من استبرق، فلو أخذنا هذه الكلمات العجمية التي دخلت العربية ثم جعلناها علما كأن نسمي إنسان بإبريق مثلا، فهل يمنع من الصرف أو لا يمنع من الصرف؟ على هذا الشرط تبقى مصروفة. وهناك من يقول من العلماء بل تمنع من الصرف لأن العلم الأعجمي ممنوع من الصرف مطلقا. ويدخل في هذا الخلاف مثلا قالون من القراء، قالون هذا لقب له أطلقه نافع عليه لأن قراءته كانت جميلة وحسنة، وكان كلما قرأ قال له قالون قالون بمعنى حسن بلغة الروم، فصارت هذه الكلمة بعد ذلك لقبا على هذا القارئ. فهل نمنعها من الصرف؟ خلاف على قولين للنحويين. طيب، ننتقل إلى السادس من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم المختوم بألف ونون زائدتين. وهذا واضح لأنه ليس فيه شروط ولا قيود ولا أقسام ولا تفاصيل، فكل علم مختوم بألف ونون زائدتين فهو ممنوع من الصرف، كسلمان لأنه من سالما فالألف والنون زائدتان فيمنع من الصرف، كسلمان وحمدان وعمران هذه كلها ممنوعات من الصرف، وقطفان وإصبهان، مع أن إصبهان طبعا فيها موانع كثيرة، أنها أيضا علم مؤنث اسم مدينة وعلم أعجمي وأيضا علم مختوم بألف ونون فهي ممنوعة من الصرف. نعم، وعثمان وعفان. طيب، وحسان، حسان ننظر للأصل هل هي من الحس بمعنى القتل فتكون ممنوعة من الصرف، أو من الحسن فالنون زائدة
من أصلية
فالنون حينئذ من أصلية فتكون حينئذ مصروفة قولا، وأما المستعمل عند العرب في حسان أنها ممنوعة من الصرف. طيب، ونحو ضمان وبيان. ضمان وبيان من ضامنا، وبانا فالنون أصلية فهي مصروفة، ومع ذلك ليست بأعلام أصلا. وكذلك دوران وجولان، دارا دورانا وجال جولانا. طب هذه دارا ألف والنون زائدة، مصروف ولا غير مصروفة؟ مصروفة لأنها ليست بعلم، هذا مصدر، دار يدور دورانا، فليست ممنوعة من الصرف لأنها ليست مصادر. ثم ننتقل إلى الاسم الثامن من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهو العلم الذي على وزن الفعل. أيضا العلم الذي يكون على وزن من أوزان الفعل. الأفعال والأسماء لها أبنية خاصة بها في اللغة العربية، وهذا يدرس في الصرف. فمن الأبواب التي تدرس في الصرف أبنية الأسماء وأبنية الأفعال. فالأفعال لها 19 بناء، والأسماء لها أبنية كثيرة. هناك أبنية أوزان صيغ مشتركة بين الأسماء والأفعال، موجودة هنا وموجودة هنا، فهذه لا تمنع من الصرف لأنها ليست بخاصة بالأفعال، وليست الأفعال بأولى بها. فلو جاءت كلمة مثلا على وزن فعل، فهذا البناء فعل موجود في الأسماء مثل قمر وجبل، وموجودة في الأفعال مثل ذهب وجلس. فلو سمينا رجلا بقمر، رجلا ليس امرأة مثلا، أو مكان أو عدن، قلنا اسم مكان، حينئذ لا يمنع من الصرف لأنه على وزن
مشترك.
لكن لو جاء اسمه من الأسماء على وزن خاص بالأفعال لا يأتي في الأسماء، أو على وزن يأتي في الأسماء والأفعال ولكنه قليل أو نادر في الأسماء وهو كثير وأصل في الأفعال، فحينئذ يؤثر ذلك في المنع من الصرف. كأن يأتي اسمه مثلا على وزن أفعل، أو على وزن يفعل أو تفعل أو نفعل أو يتفعل أو ننفعل أو نحو ذلك على أوزان الأفعال فتمنع من الصرف. وأكثر ما يكون ذلك، بل هو الأصل في ذلك، أن تكون أسماء منقولة من الأفعال، فهي في الأصل أفعال ثم نقلت وجعلت علما على مسمى من الأسماء. كأن تسمي رجلا بأحمد، فأحمد في الأصل فعل، تقول أنا أحمد الله، ثم جعلناه اسما لهذا الشخص فصار ممنوعا من الصرف، جاء أحمد ورأيت أحمد وسلمت على أحمد. أو تسميه أسعد، أنا أسعد بلقائك. فكل اسم على وزن أفعل، بل كل علم، هنتكلم على العلم الآن، كل علم على وزن أفعل فهو ممنوع من الصرف. أو على وزن مثلا يزيد، يزيد الماء يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص، ثم سميت رجلا بيزيد وهو علم مشهور عند العرب فيمنع من الصرف. قبيلة تشكر، وقبيلة تغلب، وقبيلة شمر، شمر عن ساعده فعل ثم صارت اسما بالنقل، فهذه ممنوعة من الصرف لأنها أسماء جاءت على أوزان الأفعال، وهذا هو المراد بالوزن الذي يمنع من الصرف. لننتقل بعد ذلك إلى الاسم السابع من الأسماء الممنوعة من الصرف، وهي المعرفة المعدولة. المعرفة المعدولة المراد بها أربعة أشياء، لكن قبل أن نعرف هذه الأشياء الأربعة الداخلة في المعرفة المعدولة، نريد أن نعرف من مراد بالعدل في النحو. معدولة يعني دخلها عدل، من مراد بالعدل في النحو؟ العدل في النحو في الصرف هو أن تعدل بالاسم من الصيغة التي كان يستحقها إلى صيغة أخرى مع بقاء المعنى. كان الأصل في هذا الاسم أن يأتي على صيغة معينة،
على وزن معين،
على وزن معين قياسا على نظائره، إلا أن هذه الكلمة بالذات لسبب من الأسباب عدلت العرب عن قياسها وجعلتها على صيغة أخرى مع أن المعنى واحد، فدخلها عدل، عدلوا بها عن قياسها إلى صيغة أخرى. والمراد بها كما قلنا أربعة أشياء. الأول مما يدخل في المعرفة المعدولة العلم المذكر الذي على وزن فعل كعمر، قالوا الأصل فيه أن يكون عامر على وزن عامر، وهو اسم معروف عند العرب فهو مصروف، هذا عامر وجاء عامر ورأيت عامر وسلمت على عامر، فلما عدلوه إلى فعل عمر منعوه من الصرف. والحقيقة أن الأعلام التي على وزن فعل الأصل فيها والأكثر أنها مصروفة، إلا أعلاما معينة قيل يعني اختلفوا في عددها حتى أوصلوها إلى 15 اسما مسموعة عن العرب بالمنع من الصرف كعمر، لكن فيها أسماء أيضا أخرى أعلام على وزن فعل كأودد وهو من أجداد العرب مصروف. ولو سميت رجلا بجمع عمرة، عمرة ما جمع عمرة في القياس، عمر مثل غرفة وغرف، فلو جمعت عمرة على عمر ثم سميت رجلا بعمر من جمع عمرة لصرفته فقلت جاء عمر، بخلاف عمر المعدول عن عامر. فقال النحويون إن هذه الأسماء التي على وزن فعل التي منعها من الصرف أنها كانت في الأصل فاعل ثم عدلوها إلى فعل،
وليس أنها جاءت على هذا الوزن.
هم يعني حاولوا أن يوجدوا علة لمنعها من الصرف، لأن هذه العلة ليست مضطردة، مثل عمر، مثل هبل الصنم، مثل زفر، مثل زحل اسم الكوكب، وجحا وجمح ومضر وجشم وقزح ودلف وقثم وثعل، هذه أعلام على وزن فعل جاءت ممنوعة من الصرف، فقال النحو صرف منعت من الصرف للعلمية والعدل عن صيغة فاعل. الثاني مما يدخل في المعرفة المعدولة العلم المؤنث الذي على وزن فعالي بكسر اللام، فعالي عند بني تميم، عند بني تميم كامرأة اسمها حذام أو سجاح أو قطام أو نوار، فبنو تميم يمنعونها من الصرف. أما الحجازيون فقد سبق في الكلام على الإعراب والبناء أنهم يبنون هذا العلم المؤنث على الكسر، كقول شاعرهم إذا قالت حذامي فصدقوها فإن القول ما قالت حذامي، وهذا شرحنا في المعرب والمبني. لكن بنو تميم لا، العلم المؤنث الذي على وزن فعال يمنعونه من الصرف، فيقول جاءت حذام ورأيت حذامة وسلمت على حذامة،
هو معرب عنده،
هو معرب لكنه ممنوع من الصرف. فقال النحويون أو الجمهور أنه ممنوع من الصرف العلمية والعدل عن فاعل، فحذامي كان أصلها حاذمة وسجاحي كان أصلها ساجحة وهكذا. وقال بعض النحويين بل ممنوع من الصرف لأنه علم مؤنث كبقية الأعلام المؤنثة، وهذا قول ابن هشام رحمه الله. وكعمر عند تميم باب حذامي إذا لم يختم براء كسفاري، لأن بني تميم اختلفوا في العلم الذي على وزنه فعالي المؤنث، فأكثرهم يمنعه من الصرف إلا إن كان مختوما براء كسفاري اسم مكان وظفاري، فيوافقون الحجازين في بنائه على الكسر. وقليل من بني تميم يمنعون هذا الباب كله من الصرف مختوما بالراء أو غير مختوم بالراء، كقول الفرزدق ندمت ندامة الكسعي لما غدت مني مطلقة النوار، فأعرب ومنع من الصرف. طيب الكلمة الراء الثالثة مما يدخل في المعرفة المعدولة كلمة أمس.
هل تأذنون باستكمال ما بقي في
الحلقة
القادمة؟
طيب إذا نترك الباقي إن شاء الله للدرس القادم.
أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. في ختام هذه الحلقة نشكركم أيها المشاهدون على طيب المتابعة، ونلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.